أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في ميلاد حلقة جديدة من برنامج ميلاد، كما أرحب بضيفي الدائم الدكتور سلمان العودة. مرحبا دكتور سلمان. أهلا فيك. ليت هندا أنجزتنا ما تعد، وشفت أنفسنا مما تجد، واستبدت مرة واحدة، إنما العاجز
من لا يستبد.
من لا يستبد. لماذا تسلل هذا التصور إلى العقل العربي؟ فعلا أن العاجز هو الذي لا يستبد، أو من لا يستبد فهو عاجز.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنا طبعا الاستبداد عند العرب يعتبرونه هو نوع من الحزم وأخذ الأمور بالقوة، ولذلك كانوا يتحدثون عن الأب أو الحاكم الذي هو الأب. حتى في الثقافة الغربية واليونانية، بينما في الثقافة العربية المعاصرة صار يسمى كبير العيلة.
أيوة.
كبير العيلة الذي يجب أن لا يخاطب ولا يعاتب ولا ينتقد، بل ولا يسأل عما يفعل، كما قال له يعني أحد الشيوخ في وقت من الأوقات.
طيب، معنا في التصور الجاهلي يعني كان العرب تستعصي على الاستبداد، وتستعصي يعني يقول الشعر: أما الملوك فإنا لا نلين لهم حتى يلين لضرس الماضغ الحجر، وعمرو بن كلثوم يقول: أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين، إلى آخره، فإن قناتنا يا عمرو أعصت على الأعداء قبلك أن تلين. فأيضا العرب كانت تستعصي وكانت تأنف من أن يستبد بها ملك أو يستبد بها أحد.
يعني هو طبيعة الثقافة الصحراوية أو الصحراء فيها منعة، هذه المنعة أدت إلى لا يقوم فيها حكم أصلا، بينما نحن نعرف أنه يعني وجود نظام السلطة، وجود مبدأ الانضباط الاجتماعي هو ليس عليه خلاف، هذا مبدأ شرعي الله تعالى أمر به في القرآن الكريم: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولكن في مقابل ذلك أيضا جعل الله تعالى المرجعية الشرعية: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، بحيث أن وجود السلطة لا يعني مصادرة الناس، وإنما يعني تنظيم الأعمال. فالدولة أو السلطة لا تقوم على أساس المنع، وإنما على أساس تنظيم الأعمال و ضبط المناطق التي تكون فيها حريات متعارضة، فحريتي تنتهي حيث تبدأ حرية الآخرين كما هو معروف. إذن ربما كانت الصحراء العربية في الجاهلية لا تقوم على أساس الانضباط الدولي، الدولة يعني. اللهم وجدت دول في أطراف الجزيرة العربية، المناذرة والغساسنة، لكن في وسط الجزيرة العربية كانت القبيلة هي أساس العلاقة، وكان شيخ القبيلة هو شيخ أبدي لا يحول ولا يزول، يعني إلا يكون بعده يعني أحد مثله أيضا. ولذلك وجدت أساسات للاستبداد في العقلية العربية.
نلاحظ في الآية الكريمة اللي ذكرتها: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء، واضح أن العلاقة التي يعني يريد القرآن أن يرسخها ليست علاقة السمع والطاعة المطلقة، والدليل أنه ذكر التنازع، بمعنى أن التنازع احتمال وارد أن يكون ما بين السلطة وما بين الناس.
ولذلك يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه أولا في عهد النبوة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقيد من نفسه، وفي قصة الصحابي الذي كشف النبي له عليه السلام بطنه وقال له: استقدي يا سواد، سواد بن غزية، وهون عليك، إنما أنا امرأة كانت تأكل القديدة بمكة، واللهم أيما مؤمن سببته أو لعنته فاجعل ذلك له طهورا وكفارة. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيد من نفسه. وفي عصر النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك حتى الاسم أن تسمى دولة، هي سميت فيما بعد بالدولة النبوية، لكن لم يكن هناك، والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينادى باسم يا رسول الله، يا نبي الله، وكان هناك يعني الطاعة بالمعروف. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان اجتماع الصحابة في السقيفة التي قال بعضهم إنها أول برلمان حقيقي في الإسلام، يعني كان هناك لقاء وتشاور، لم يكن هناك جزم وقطع عند الناس يعني، وإنما كان الصحابة يميلون إلى أن الله تعالى يعني أن أبا بكر رضي الله عنه هو أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ولاه الصلاة من بعده، فرضيه لديننا فلا نرضاه لدنيانا. وتخالف الناس واتفقوا على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. خطبة أبي بكر الصديق كيف كانت؟ يعني وليت عليكم ولست بخيركم. هو كان خيرهم رضي الله عنه وأرضاه، وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها، ومع ذلك كان يعترف أو يقول لهم أنه لست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، والقوي فيكم ضعيف حتى أخذ الحق له منه، والضعيف قوي حتى أخذ الحق له. ويذكر مبدأ الشورى بأساسياته، ثم من الغد يذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه ويحمل معه الأمتعة التي كان يبيعها من البزي وغيره، فيراه عمر ويقول إلى أين تذهب؟ قال أذهب لأبيع، أترك أولادي يجوعون؟ فقال لا تذهب، قد وليت أمر المسلمين. وذهب إلى عبد الرحمن بن عوف وبعض الصحابة واتفقوا على ما يجعل من الراتب في بيت مال المسلمين لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولما تنتهي ولاية أبي بكر يستشير الناس في من يرتضون من بعده، فيجد أن أغلبية الناس يختارون عمر فيوصي له، ويضع في الاعتبار أنه ربما عمر يعني يقارب ويسدد، وإن وهذا هو الظن به، وإن كان غير ذلك فالأمر إلى الله عز وجل. ومن بعده عمر رضي الله عنه لا يرى أن هذا شيئا ملزما، فيرد الأمر إلى الناس، والناس يقبلون في أغلبيتهم بعمر رضي الله عنه وأرضاه. إذن هنا الإسلام في عصر الخلافة الراشدة أسس لنوع من العقد، التعاقد الحقيقي ما بين الراعي والرعية، أن هناك عقد له شروط ومواصفات والتزامات ينبغي أن يفي بها كل طرف تجاه الطرف
الآخر. إذن أين تسلل أو من أين تسلل الاستبداد والتفرد في الحكم إلى الأمة العربية إذا كانت قد بنيت في بدايتها على هذا الأساس الشوري، الأساس التعددي اللي كان في برلمان وكان في تعددية وآراء؟
أنا أشوف أنه يعني ربما نقول هنا أن استخدام العنف والقوة في الوصول إلى السلطة في التاريخ الإسلامي تقريبا بدأ في المعارضة قبل أن يبدأ في الدولة. يعني في عهد عثمان رضي الله عنه المعارضة هي التي استخدمت القوة في القمع والقتل، واستشهد عثمان رضي الله عنه على أيديهم، وبعد ذلك حصلت الفتنة، ثم جاء عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأيضا هو تعرض للاغتيال واغتيل على يد الخوارج كما هو معروف. ففي التاريخ الإسلامي بدأ استخدام القوة والعنف في من قبل المعارضة قبل أن يبدأ من قبل السلطة، حتى أن البعض قد يعتبر أن استخدام السلطة الأموية للعنف ربما أو للقوة في الوصول إلى السلطة ربما كان رد فعل، وأنها تلقنت الدرس أنه لا يمكن أن تستتب الأمور بحكم التكوين العربي آنذاك إلا من خلال وجود قوة رادعة.
مع أن الخلفاء كفلوا حق المعارضة، يعني عثمان كفل حق المعارضة ولم يقمعها ولم يقتلها، وكذلك علي بن أبي طالب مع الخوارج أيضا لم يقمع مخالفيه ولم يقمع،
بل أن عثمان رضي الله عنه لم يسمح للصحابة حتى بالدفاع عنه يعني، ورضي أن يكون عبد الله المقتول وليس عبد الله القاتل، وهذا مبدأ يعني عظيم ومهم. بينما نجد كثيرا من الطغاة والمستبدين يقبلون أن تذهب شعوب بأكملها وتقتل عشرات الآلاف، ويرون يعني شعارهم أنا أو الدمار، وهذا ليس تاريخا نتحدث عنه مثلا في عصور العباسيين أو العثمانيين أو في دول أوروبا أو غيرها، وإنما هو واقع
شاهدناه يوميا الآن في سوريا،
شاهدناه في تونس وفي ليبيا وفي مصر وفي اليمن، ونشاهده في سوريا وفي أكثر من مكان، أن الطاغية يصبح يعني ليس لديه مشكلة في أن يذهب أعداد غفيرة من الشعب مقابل أن يبقى هو.
نلاحظ دائما الطغاة يخيرون الشعب ما بين الحفاظ على الأمن وما بين الفوضى، يعني إما الاستبداد مع الحفاظ على الأمن وإما الفوضى والانفلات الأمني، فهذه الخيارات دائما تكون يعني يواجه فيها الشعب أن إذا أنا أو الفوضى.
هو يعني أولا يعني هنا مسألة التخيير ما بين الفوضى أو الأمن، يعني عيسى عليه السلام كان يقول ماذا ينفع الإنسان أن يملك الدنيا إذا خسر نفسه؟ فإذا خسر الناس أنفسهم ما يعنيهم شيء أن يكون هناك استقرار أو أن يكون هناك أمن أو غير ذلك. وأيضا هذه من عادات الطاغية أنه يجعل الناس في هذا المضيق والخيار، وإلا يعني أنهم مخيرين ما بين الفوضى أو الاستبداد، بينما كان بإمكانه أن يخيرهم ما بين الاستبداد وما بين العدل، وحينئذ سيختار الناس العدل بكل تأكيد يعني.
طيب الآن نشاهد في سوريا أيضا خيار آخر، وهو إما نظام مقاوم وإما فوضى، يعني إما مقاوم ومستبد فهو يستبد باسم المقاوم أو أنا النظام الممانع أو الطرف الممانع اللي قاعد أحارب العدو الإسرائيلي، فبالتالي يحق لي أن أقمع أي تحرك خارجي باسم الممانعة وباسم المقاومة.
يعني أنا شفت يعني أنه النظام يعني آوى الفلسطينيين في المرحلة الماضية لمصلحة يعني إقليمية ومصلحة خاصة، وربما كان النظام السوري ومن وراءه أيضا في الدعم الإيراني يحاول أن يقدم نفسه على أنه في مواجهة العدو الصهيوني في سوريا وفي لبنان وفي غيرها. هذه الثورات من إيجابياتها أنها كشفت الحقائق وأظهرت الأوراق، وبالتالي تبين أنه ليس هناك مواجهة مع إسرائيل، وإنما هناك نوع من لعب هذه الورقة في سبيل قمع كل مقاومة داخلية تقوم على أساس رفض نظام الحزب الواحد، هذا النظام الذي انتهى في مهده في روسيا وفي كل بلاد العالم، وظلت بقيته في سوريا وفي بلاد محددة، إنه هذا الحزب هو الحزب الوحيد الذي يستطيع أي أحد أن ينضم إليه من أجل أن يكون مشاركا في السياسة.
إذن دكتور، ترى بأن الاستبداد لا يمكن أن يكون خيار، سواء كان في مواجهة يعني خيار في مقابل الأمن أو خيار في مقابل المقاومة أو منع المقاومة أو لا، في كل الأحوال هو ليس خيار.
هو يعني بعض المفكرين تكلموا عن المستبد العادل، يعني جمال الدين الأفغاني، وأعتقد أنه جمال الدين الأفغاني تحدث عن واقع العرب في هذا، ولم يأتي بهذه الفكرة من عنده. هذه الفكرة أصلا موجودة عند بعض المفكرين الألمان، والشيء الطريف أنه ربما بسبب هذه الفكرة القديمة عند المفكرين الألمان أن ألمانيا شهدت هتلر الذي هو نوع من طبعا هتلر وصل عن طريق الانتخابات يعني، والديمقراطية هو ليس بالقوة أخذ هذه، ولا يمنع أن نقول أن العالم شهد عددا من الطغاة الذين كان الواحد منهم ربما يتحرق يعني لوطنه وخدمة وطنه والإخلاص لشعبه ومحاولة رفع رأسه، وقد يكون ذلك مصحوبا بنوع من النظرية العنصرية أو تفوق الجنس الذي ينتمي إليه أو غير ذلك من الاعتبارات التي تجعله يشعر بإمكانياته في أن يكون مستبدا وأن ينتقل من حالة الديمقراطية إلى أن يسوق الناس إلى وجهة معينة كانت نهايته على ما هو معروف مثلا فيما يتعلق بهتلر في ألمانيا، موسوليني في إيطاليا، من الانهيارات التي جرت البلاد إلى الدمار، ولكن كانت نهاية تلك الحقبة فيما يتعلق بأوروبا. ولذلك فكرة المستبد العادل هذه نهايتها، وهي فكرة متناقضة، بمعنى أن الاستبداد يتنافى مع العدالة، فالاستبداد معناه مصادرة حقوق الناس، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ومن أصدق من الله قيلا. فالله سبحانه وتعالى يعني أمر بالحكم بالعدل، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هنا يعني حقوق الناس هي عبارة عن أمانات، ليست الأمانة فقط أن والله واحد أعطاك مالا ترده إليه، هذا نمط بسيط من الأمانة، لكن الأمانة أوسع من ذلك، أن حقوق الناس وما يسمى يعني الحريات والعلاقات الاجتماعية وحقوق الفرد، قضية الدماء،
المال العام،
الأموال، المال الخاص والمال العام، النفوس، العقول، الحفاظ على العقول، هذه كلها عبارة عن حقوق للناس، ويدخل في ذلك طبعا حق التعليم وحق الإعلام وحق الصحة وحق التنمية وحق المواطنة وحق التعبير الرشيد العاقل. فهذه حقوق الله تعالى يأمر أن تؤدى إلى أهلها، ثم يقول وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. فهنا الأمر بالعدل، وذلك العدل هنا يتنافى مع الاستبداد، لأن الاستبداد معناه أن هذا الحاكم لا يسأل عما يفعل، وهذه خاصية لله سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا كان الحاكم لا يسأل عما يفعل، فما هي الضمانة أن يظل هذا الحاكم محافظا على العدالة المزعومة التي تنسب إليه؟ يعني أريد أن أقول بكل وضوح أن معظم المستبدين يرون أنهم يعني عادلون، يندر أن تجد مستبدا يعتقد أنه ظالم. حتى فرعون لما يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، هو في قرارته يعتقد أنه عادل في كثير من الأشياء، ولذلك يقول إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. والكثير من الطغاة والظلمة لو تحدث أحد في مجلسهم مثلا عن الاستبداد استعاذوا بالله من ذلك، وقالوا نعوذ بالله من هو الذي يظلم أو يستبد، وسبوا الاستبداد ونقدوه، ولو قال لهم أحد أنهم مستبدون لأنكروا ذلك واستنكروا وتبرأوا منها. كثير من الناس ربما يعني ليست مشكلة أن يكون هو لا يعرف عيب نفسه، كما قال الله سبحانه: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ولذلك أنا أذكر طرفة تذكر عن يعني رجل من قطاع الطرق في اليونان، أنه كان عنده سرير وكان يعني في طريق، فإذا جاء شخص مثلك ما شاء الله يا أبو يوسف وحشاك إن شاء الله بسم الله عليك، لكن إذا جاء شخص يعني جريم وطويل فإنه ينيمه على هذا السرير، وإذا طال يعني كان طوله أكثر فإنه يقص مزاد،
يقص رجوله يعني،
أي عاد رجول أو رأسه القسم الثاني يمكن أفضل. وإذا جاء شخص قصير فإنه يمطه حتى يكون بقدر السرير، وإذا كان شخص يعني منطبق تماما على السرير فهذا ينجو
تركه.
طبعا هذه الرمزية التي تعني أن هذا السرير هو معيار الحقيقة، أن هذا الإنسان يمتلك الحقيقة وهذا المعيار المادي. سبحان الله، في القرآن الكريم لما الله سبحانه وتعالى يقول على لسان فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، هذا يدل على أن هذه عادات المستبد الذي ربما ليس الاستبداد هو فقط فعلا، المتنبي يقول إذا كان ما تنويه فعلا مضارعا مضى قبل أن تأتي عليه الجوازم، ليس الاستبداد فعلا ماضيا بالنسبة له أو فعلا مضارعا، وإنما الاستبداد هو ضمير عنده، فهو يعتقد أنه بذلك يحفظ حقوق الناس ويحافظ على مصالحهم ويقوم بالواجب، وقد يكون في داخله اعتقاد بأن الله تعالى اختاره واصطفاه واجتباه. ولذلك أحيانا كثيرة ومن عادات الاستبداد أن يكون المستبد يعني متكئا على نظرية، قد تكون هذه نظرية عنصرية كما رأينا في حالة هتلر مثلا وموسولوني، قد تكون هذه نظرية يعني
دينية،
قد تكون نظرية دينية أيضا، حتى فرعون نفسه كان يتكي على نظرية دينية ويعتقد أنه يعني يجري في عروقه الدم الإلهي ولهذا قال أنا ربكم الأعلى، وقد تكون طبعا نظرية مرتبطة بالحق الإلهي، وهذا موجود كثيرا عند يعني عند المصريين القدماء، عند البابليين، عند الساسانيين في الفرس، وتسرب هذا إلى الثقافة الإسلامية، فوجدنا بعض الفقهاء غفر الله تعالى لهم يتكلمون عن الحاكم أو المستبد ويعطونه مثل هذه الأشياء. وطبعا في أوروبا معروفة نظرية الحق الإلهي، يعني اعتقاد أن الله اختار هذا الإنسان أو أن هذا قدر مقدور، أو أحيانا أن هذا عقوبة الله على الظالمين. يعني من الذي يريد أن يعني يقنع الناس أن الله يعني يعاقب الشعب السوري مثلا بمثل هذا الحاكم الظالم الطاغية الذي يقتل البشر مثلا، أو يعاقب الشعب الليبي بمثل هذا ذلك الحاكم الطاغية أيضا؟ فالمقصود أنه هنا تسللت إلى الثقافة الإسلامية وفكرة الحق الإلهي أو فكرة النظرية الساسانية، حتى أن الماوردي غفر الله له تكلم عن تشبيه الملك بالله، وأن الله أعطاه اسمه، أعطاه اسما من أسمائه وهو الملك، وهذا ليس صحيحا، لأن هذا يعني الاسم لا ليس خاصا بالله، وإنما مثل السميع البصير هي أشياء تطلق على الله سبحانه وتعالى وتطلق على خلقه. الإنسان بحد ذاته الله تعالى كرمه وقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، وليس شيئا خاصا. ولذلك لما حتى الله سبحانه وتعالى قال عن بني إسرائيل: إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم
ملوكا،
فكون الإنسان يعني عنده بيت يسكنه وعنده يعني
خادم ومركب
خادم، أو عنده طعام وشراب وقوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نوع من الملك أحيانا، وكأنه ملك. وقد ورد مثل هذا المعنى عن عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره رضي الله عنه. مقصودي هنا أن أقول أن تشبيه مثلا الملك البشري بالملك الإلهي هذا أمر يعني خطير، وأنه يعني يتشبه بالله سبحانه وتعالى في أنه يتميز عن الناس، هذه فكرة فارسية. أردشير كان يقول الناس أقسام، ويرى أن أعلى طبقاتهم يعني هم الأطباء مثلا والوزراء والمهندسين، ثم تأتي طبقة أخرى، ثم طبقة إلى طبقة العمال، وأن تميز بعض هذه الطبقات أو انتقال بعضها من بعض من أسرع ما يسهم في زوال الدولة وسقوطها. إذن هناك نوع من الطبقية، والعنصرية والتقسيم والاعتقاد بأن الله تعالى، حتى بعضهم يأتي بالآية القرآنية ويتخذ بعضهم بعضا سخرية ويعتبر أن هذا نوع من التسخير، مع أنه قد يسخر الله الكبير للصغير والعكس، وليست القصة هنا مرتبطة بتراتب طبقي كما يفعلون. وكذلك اعتبار أن الأقربين الموجودين في البلاط مثلا والحاشية يشبهون الملائكة، ولذلك هم أقوى الناس أجساما وأوسع الناس عقولا وأسرعهم إلى الطاعة ولا يعصون ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فمثل هذه الثقافة التي تسللت عن طريق ابن المقفع وترجمة الكتب الفارسية، ثم وجدت طريقها إلى كتب الفقه الإسلامي، وصار هناك ترتيب في موضوع حتى البروتوكولات الدخول على السلطان كيف يكون، والوقوف والترتب بما يوجد الهيبة والخوف منه. يعني فهنا يعني أصبحت تشبه ما تكون بنظرية، يعني وظفت بعض المفاهيم الأجنبية وألبستها لبوس شرعي.
من الذي يقوم بمثل هذا التوظيف؟ يعني الفقهاء والمثقفين يساهمون نوعا ما في صياغة مثل هذه النظريات، مثل فكرة المستبد العادل. يعني ذكرت بأن الماوردي أو 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 غيره من العلماء هو الذي صاغها بهذه الطريقة، رغم أنها من حيل اللفظية. يعني أحمد شوقي له كلمة جميلة يقول: جئني بالنمر العاقل آتيك بالمستبد العادل، وكأنه أمر مستحيل فعلا، ولكن تلقى رواج ويلقى تبرير. إذن هناك أطراف معينة تشارك في صياغة الاستبداد وفي تبرير الاستبداد وفي شرعنة الاستبداد، سواء من حسن نية أو سوء نية.
هذا يعني أولا ربما أن العرب بطول فترتهم في نمط واحد من الحكم، ولم يكن هناك تجارب متعددة. بالمناسبة ترى أول برلمان في بريطانيا كان في عهد الإمام بن تيمية رحمه الله، يعني في القرن السادس والسابع يعني، فكان هناك تجارب قديمة ومدونات ونوع من التطبيق. وأنا أزعم أنه فيما يتعلق بالنظام الشوروي الإسلامي، يعني مع أن النصوص في القرآن الكريم صريحة وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، ولم يكن أحد أكثر مشاورة من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، إلا أن هذا الأمر لم يتحول بعد عهد الخلفاء الراشدين إلى مؤسسة حقيقية وفعلية تكون ملزمة للحاكم. فكان الأمر متروكا إلى يعني ضمير الحاكم، إذا وجد مثل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه نفذ وطبق وحاول أن ثم لا يمهله الأجل حتى يذهب بالسم أو بغيره، وبالتالي تعود الأمور على ما كانت عليه. المقصود لم يكن هناك تطبيق، بينما مثلا الأمر بالقراءة اقرأ باسم ربك الذي خلق تحول إلى مؤسسة عبر التاريخ الإسلامي بالجامعات والمدارس وغيرها. الأمر بالوقف والإنفاق تحول إلى مؤسسات عريقة وطويلة عريضة أيضا في التاريخ الإسلامي، بينما هذا الأمر الخطير المتعلق بحياة الناس وبقاء الدول لم يتحول إلى مؤسسة مبرمجة. لذلك توارث العرب مثل هذه الروح الاستبدادية. حتى أني أذكر بيت للمتنبي، وصراحة أنا استغربت لما قرأته، يعني معنى البيت يمكن ما أتذكره جيدا، يقول يعني ونفوس قد تألف الذل حتى لترى الضيمة أنها لا تضام، لترى الضيمة أنها لا تضام، يعني ألفت الذل. مع أنه سبحان الله مثل ما قبل قليل أن ذكرت أنه الإنسان العربي هو بطبيعته عنده قوة في شخصيته وعنده عزة وكرامة ومنعة تمنعه أحيانا من الطاعة بالمعروف، فكيف تحولت بعد ذلك إلى نوع من التخلي عن الدور والمسؤولية، وأصبحت أصبح الاستبداد ثقافة.
إذا تسمح لي دكتور، هذا المحور محور القابلية للاستبداد راح نأتي عليه يعني بشكل مفصل أكثر، ولكن عندنا مقطع فيديو راح نشوفه إن شاء الله ونرجع نعلق عليه. عطني المقطع.
انت يا زر التراب، لا غلطان، انت اقل من التراب، انت النملة.
خلوا الدرس ده ينفعكم يا نمل، التفكير نهايته وحشة خالص، انتوا اغبياء حفارين في الطين فاشلين، اتخلقتوا عشان تخدمونا احنا.
انت غلطان يا حبار. النمل مش خدامين عند الجراد، النمل عنده قدرات عظيمة، وسنة ورا سنة قدر يلم الأكل لنفسه وليك. يبقى مين فينا الأضعف؟ النمل مش خدامين للجراد، انتم اللي محتاجيننا. احنا اقوى بكتير من ما انت مفهمنا، وانت عارف مش كده؟
سمو الأميرة
عبار، لا مؤاخذة بقطعك، بس
النمل يلزم مكانه.
دي كانت فكرة مش اللي هي.
شوف يا عبار، الطبيعة ليها قوانينها، النمل يجمع الأكل، النمل يحتفظ بالأكل، الجراد يمشي.
الفيلم كرتوني، واضح انه يعني لكن معبر جدا، يعني رغم انه فيلم كرتوني. نلاحظ ان هنا كيف نفسيه المستبد، كيف ينظر الى 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 رعيته، انهم حشرات، وانهم يقول انت طين او انت اقل، انت نمله، وفي المقابل كان هو مستضعف ويشعر بالذل ويشعر بالمهانه، لكن فجاه استعاد قوته واستعاد ذاته واستطاع ان يسقط هذا المستبد.
يعني سبحان الله، ذكرت قصه سليمان عليه السلام وتفقد الطائره فقال ما لي لا ارى الهدهد. اول شيء ذكر النمل، ذكر الله تعالى قصته مع النمل، ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ثم قصه الطير، فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين. سليمان كان ملكا عليه الصلاه والسلام، فهنا قال لا اعذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه او لا ياتيني بسلطان مبين. وهنا الطير الهدهد جاء وقال احط بما لم تحط به، بهذه القوه والوضوح، يعني وخاطب نبيا ملكا، احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين الى اخر الايات الكريمه. فهنا بدون شك انه هذا النموذج يحدد كثير من طريقه نظر المستبد الى الناس، انه قد ينظر اليهم على انهم يعني ينظر اليهم باستصغار، لان النظره هنا نظره فيها كثير من التعالي والأبهة والكبرياء. وأعتقد أن الحاشية مثلا أو المثقفين أحيانا هم سبب في ذلك، لأنه من كثرة ما يسمع هذا المستبد من الثناء والمديح والإطراء والألقاب. شوف لما تقرأ في التاريخ الإسلامي نوعية الألقاب التي تطلق، حتى أنه علي الوردي سمى مرة واحد سماه المتلذذ بأمر الله. يعني مسألة أنه كل شيء أصبحوا يعني هذا المتوكل على الله والمستعين بالله والمستعصم بالله إلى آخره وغير ذلك. تجد الألقاب الفخمة التي تطلق بانتظام وتزيد، وأيضا طريقة التعامل والهيبة المفرطة التي من خلال البروتوكول تم وضعها. يعني سبحان الله،
هي مقصوده البروتوكولات، هي مقصوده لزرع الهيبه في نفوس الداخلين يعني على الامراء او الداخلين على
يعني
السلاطين.
في هذا النبي صلى الله عليه واله وسلم كان الرجل ياتي ويقول ايكم محمد؟ لا يعرف النبي عليه الصلاه والسلام الا بملامح معينه. وكذلك في عهد الخلفاء الراشدين، يعني حتى الاسم ابو بكر لم يعني يا خليفه رسول الله، اسم هكذا
عفوي
عفوي. عمر رضي الله عنه راى ان القصه طويله فاتفق على امير المؤمنين ليس اكثر. وفي النهاية في مرض الموت يقول لا تقولوا أمير المؤمنين، فإنني لست للمؤمنين اليوم بأمير. يعني هذه قضية مرحلية ومؤقتة يعني وانتهت عند هذا الحد، وإنما قولوا عمر. فيعني هنا لما الإنسان يتعود يستعذب ويستحلي، هنا طبعا أنت لا تتكلم فقط عن حاكم، لأن الاستبداد نحن نتكلم عنه
كمؤسسة
أو كثقافة سائدة. يعني أي شخص حتى لو كان وزيرا أو شخصا كبيرا أو أستاذا، يعني أحيانا في الجامعة ربما يكون هناك ما يسمى أحيانا بالاستبداد الأكاديمي أو العنف الأكاديمي الذي يجعل الأستاذ، وربما تجد هذا في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في يعني القيادات الدعوية والعلمية أو في مجال أو الأب
حتى داخل في الأسر والبيوت
داخل بيته نعم وداخل أسرته. إنه هنا الإنسان إذا تعود أن العلاقة دائما هي علاقة تبجيل وتقدير واحترام مطلق، وأن أي ملاحظة أو نقد أو طلب حق فإن هذا يعني اللطاحة أو الحق من قدره
بهيبته،
هذا بدون شك أنه يؤثر تأثير كبير يعني ويصنع مثل هذه
اللطاحة. أنا أتوقع أن مثل هذه ثقافة الاستبداد لما تسود ما بين طبقات الشعب هي في الأساس تنزل من أعلى إلى أسفل، يعني هي متجذرة في الأعلى في السلطة ثم تنزل إلى بقية أفراد الشعب، ولا العكس؟
يعني من يفسد من؟
ممكن
اي هذه يعني يقولون في كل قطيع شياه السود يعني. وأعتقد أنا أنه من التخلف القول بأن الاستبداد هو يعني بسبب الشعب، بسبب الناس يعني.
دائما يلام الشعب،
يلام الناس يعني، مع يعني
كما تكون يولى عليكم دائما يقال.
هذا ليس بحديث يعني، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل على العكس أنا أعتقد أنه في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى لما يقول وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، هذا يدل على عدم دقة المفهوم كما تكون يولى عليكم. ومفهوم كما تكون يولى عليكم إنما نشأ وانتشر عند المسلمين في نوع من لما حصلت الهزائم في مواجهة السلطان يعني، مثل القراء لما هزموا مع عبد الرحمن بن الأشعث وتفرقوا واختفى كثير منهم وقتل منهم من قتل، ويعني تسلط الحجاج ومن بعده عدد من الحالات
ترسخت هذه الثقافة.
هذه التجارب التي يمكن نعبر عنها تجارب فاشلة ولم تكن مدروسة ولا مواتية، آلت إلى أن يشيع عند الناس نوع من الجبرية أو التسليم والإرجاء في أنه يعني هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، وأن على الناس فقط أن يدعو الله عز وجل ليس أكثر. أما فكرة السعي في الإصلاح فقد اختفت. فالمقصود أن يعني فكرة أن الشعب
هو الذي الناس سبب فساد السلطة،
هم سبب فساد السلطة، هو نوع من الحقيقة التخلف في الفكر والانحراف. وأنا أذكر كلمة خروتشوف الذي كان يقول عن ستالين، يقول إنني أعجب كيف أنه يقوم بقتل الملايين من الناس وإرسالهم إلى الموت في عدد من الدول، يقول لا أستغرب أن يوجد شخص يتعطش إلى السلطة وإلى الاستفراد بها، ولكن أستغرب كيف العديد من هؤلاء الناس يستسلمون دون أن يكون عندهم المقاومة أو الرافض يعني. فأيضا نحن نجد أنه يعني إسلاميا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله، ويقول يعني يذكر كلمة الحق أفضل الجهاد، أن كلمة حق عند سلطان جائر. ولذلك يعني فكرة يعني أن الاستبداد هو فقط فعل بسبب الناس وأن الحاكم تلقاه من الآخرين، هذه فكرة يعني موغلة في الظلم والعدوان حتى على الناس أنفسهم. وبالمناسبة في كتاب يعني فرنسي يمكن أنت أذكر مني
مقالة في العبودية،
مقالة أو اسمه العبودية المختارة،
العبودية المختارة، مقالة في العبودية المختارة
أو مقالة في العبودية المختارة، والمؤلف شو اسمه؟
لابواسي.
يعني الكتاب هذا حقيقي على بساطة يظن كتب في القرن السادس عشر،
بسيط جدا يعني،
ولكن صراحة هو تشخيص لعملية يعني كيفية أن الناس هنا يعني، أو بالأصح ما هو دور الناس. حتى في القرآن الله سبحانه وتعالى قال فاستخف قومه فأطاعوه.
أظن في هذه القضية كلمة علي بن أبي طالب عندما قال لعمر بن الخطاب يعني هي أصدق، عندما قال عففت فعفت الرعية ولو رتعت لرتعوا. إذن يعني علي بن أبي طالب حمل السلطة المسؤولية وليس الناس، وجعل الناس هم انعكاس لتصرفات السلطة. وأيضا يعني الناس على دين ملوكهم، هذه أصدق يعني من يعني كما تكون يولى عليكم،
لا يصح أيضا. فأظن أنه القصة هنا يعني نسميها، ممكن نسميها الاستعداد للاستعباد على طريقة مالك بن نبي، الاستعداد للاستعباد. أنا أعتقد أن القصة فيها جانب نسبي، لا يمكن أن نقول أن السلطة مسؤولة أو الناس مسؤولين، لسبب أنك لو أتيت إلى الناس ستجد الناس أنفسهم يعيشون حالة من الاستبداد. وفي كثير من الأحيان لما تذهب هذه السلطة، حتى لو عادة ما تذهب بالقوة، لأنها هي سلطة أصلا تلوح بالقوة، القوة هي عادتها وهي فخرها،
هي لغتها التي تفهمها،
هي لا تفتخر بالحب وإنما تفتخر بالخوف، خوف الناس. فالغالب أن المعارضة تكون هي الأخرى تتذرع بالقوة، ولذلك هذا من أسباب استخدام العنف داخل المجتمعات في حالات التخالف، وأن تتحول المجتمعات العربية والإسلامية إلى فكرة إما قاتل وإما مقتول. يعني هكذا يصبح عند الناس هذا المفهوم المستقر. فأظن والله تعالى أعلم إن القصة هنا لابد أن يكون فيها قدر من النسبية، لأننا نلاحظ هذا الاستبداد عند أحد الناس مستقر وأنه مثل الروح. وذلك نعتقد من أسوأ ما يفعله المستبد هو نشر هذه الروح. حتى في كلمة لأوباما يقول فيها ليس أسوأ ما يتركه الطاغية هي الخزائن الفارغة الخاوية، وإنما تلك النفوس المحطمة. يعني مثل التراتب العسكري في بعض الأحيان إذا كان يقوم على أساس العنف وعلى أساس الضغط، كل واحد يضغط على من تحته حتى يصل الضغط إلى الأخير يعني، ويكون هذا هو النظام المستمر، بحيث تجد هناك استبداد داخل الأسرة أو في المدرسة أو داخل الجماعة أو حتى عند الحزب. وفي حالة ما يوجد ثورة هنا تتساءل، هل يمكن أن الثورة هذه تقود الناس إلى حالة من العدالة والانضباط والتداول السلمي، أم هي ستكون صورة ونمطا أخرى للسلطة الظالمة الباطشة؟ يعني
إذا أردنا
ممكن نقول مثلا 30% و70% كمثال
جيد،
إن القصة فيها تناسب يعني
30% يتحملها الشعب مثلا و70% تتحملها السلطة.
أعتقد
يعني حتى 30% هي أن الشعوب عموما يمكن في نسبة كبيرة منها لديها القابلية للاستبداد، فالسلطة إما أن تعزز هذه القابلية وإما أن تحجمها وتصغرها. ممكن أن نقول يعني
هو
نصوغ المعادلة بهذه الطريقة،
يعني الاستعداد للاستبداد،
الاستعداد للاستبداد.
إيه، ولكن بدون شك أنه أيضا السلطة مسؤولة أنه ربما تنتهك، يعني لأنه عندك البدايات، يعني ابن خلدون تكلم يعني عن مسألة بداية الدول ونهاياتها، وأنه بداية الدول إنما تقوم على أساس عصبية، ثم بعد ذلك يكون استمرارها على أساس وجود الجنود الذين يحفظونها ويحمونها ويأخذون المرتبات في نهاية الشهر، بمعنى أن يكون هناك حراسة، سواء حراسة أمنية أو حراسة العسكرية والجيش أو غير ذلك. فأنا أعتقد أنه يعني ممكن تقول أن هذه النسبة هي طبعا فقط للتقريب، يعني ممكن تزيد وممكن تنقص، وممكن مع الوقت تتحول بعض الشعوب إلى شعوب مسحوقة ليس لها من الأمر شيء، لأنه مثلا هنا الحاكم لما يعمد إلى أن يكون همه جمع المعلومات بدقة متناهية عن الناس، تشجيع الناس على الوشاية، وهذه عادات المستبد، أن يشي بعضهم ببعض بحيث يكون هناك حالة من الشك، يشك الأب في ابنه وتشك الزوجة في زوجها والصديق في صديقه، يعني حتى يصبح فكرة أن يكون هذا يكون حتى لو شخص تكلم وانتقد يقال أنه هذا يمكن أنه أرسل من أجل أن يختبر الناس ويظهر ما في دخيلتهم
عشان يتكلمون وبعدين
وبعد ذلك يفتضحون يعني. فهنا لما يقع مثل هذا الأمر ويصبح الإنسان محاسبا على كلماته، مثل ما يعني قال نزار لما يتكلم يقول لو كان لي لسان لو كنت أستطيع أن أخاطب السلطان، قلت له يا حضرة السلطان كلابك المفترسات مزقت حذائي ومخبروك دائما ورائي أنوفهم ورائي آذانهم ورائي عيونهم ورائي كالقدر المكتوب كالقضاء يستجوبون زوجتي ويكتبون عندهم أسماء أصدقائي. فهنا يعني مثلا في الصين على سبيل المثال، الآن في الأنظمة الشيوعية، في كثير من الأنظمة العربية يعني والتي يعني سادت ثم بادت، كان هناك حالة من يعني القهر الأمني والخوف الذي يجعل كثيرا من الناس لا يستطيعون أن يتكلموا حتى في داخل بيوتهم. وأنا أذكر قصة تذكر في العراق، أنه والله مرة كان واحد مسؤول ورأى صورة صدام، فكأنه يعني أشار بحركة معينة تدل على الاحتقار.
أيوة.
ومرة أخرى لما كان يعني جاء مسؤول آخر، الطفل الصغير ابن هذا الرجل قال لوالده هذا صورة الرجل الذي يعني بصقت عليه أو شيء من هذا القبيل، فكان فيها حتفه يعني. وهذا يحدث كثيرا يعني.
يقول أحد المفكرين الفرنسيين، يقول إن الذين يترعرعون ويولدون في العبودية يرقصون على أنغام أغلالهم. ما تلاحظ دكتور أن أحيانا يكونون ضحايا الاستبداد هم من المدافعين عنه؟ يعني ممكن تحصل ثورة ويحصل نوع من التقدم، فيرجع الناس ويختارون الاستبداد، بمعنى أن الثورة هنا ما كانت، هنا الثورة كانت فرصة للتغيير ولكن لم تستغل الفرصة بشكل صحيح نتيجة ثقافة ضاغطة، ثقافة استبداد.
أي لأن الضاغطة. ليش؟ لأنه هؤلاء الناس الذين يعني يرقصون على
يعني أنغام
الأغلال، هؤلاء الناس لا يلزم أن يكونوا يعني كانوا متضايقين، لأنه الأنظمة ما يسمى بالأنظمة الشمولية التي تجعل أنه الرزق، هذه من عادات الاستبداد، أنه الرزق عن طريقهم والوظيفة عن طريقهم والعلاج عن طريقهم والسمعة والشهرة عن طريقهم، وكل الخيرات إنما تأتي من خلالهم. ولذلك تجد أنهم يعني يسمونها الطاعة ويسمون ضدها المعصية، لا تخرج من ذل من عز الطاعة إلى ذل المعصية، وأن لا يقصد الطاعة لله سبحانه وتعالى وإنما الطاعة للمستبد. فهذا الأمر من شأنه أن يجعل كثيرا من الناس يعني يتطبعون مع مثل هذا الوضع، لأن هذا ليس وضعا يعني عابرا، وإنما هو وضع مستتب ووضع مستقر ليس لسنوات وإنما لقرون وأجيال متطاولة. فمثل هؤلاء الناس يعني صحيح أنهم في قرارة أنفسهم غير راضين أو غير مقتنعين، ولكن هم تحولوا إلى مطبلين وإلى هتافة، وأوجد هذا عندهم نوع من الانشطار الداخلي.
هذا يعالج ثقافيا ولا يعالج بتعزيز الاستبداد واعتباره حل، لأن أحيانا يقول هذا الشعب الفلاني ما ينفع معه إلا الاستبداد، هذا الشعب لا تنفع مع ديمقراطية. يعني هذه الفكرة أحيانا تترسخ يعني في فترات الإصلاح أو في فترات حتى اليأس، أن هذا الشعب خلاص اغسل يدك منه.
أي يعني الكثير يقول مثل هذا الكلام، وأنا أظن أنه يعني أحيانا بعض الممارسات العابرة قد تعزز مثل هذا الفهم وهذا المعنى، بمعنى أن الناس الذين صودرت حقوقهم الإنسانية لم يعد عند الواحد منهم اعتزاز بشخصيته، وأنت ربما تعرف قصة شداد الذي كان لا يعترف بولده عنتره، هنا كان عنتره مهدرا للإنسانية، ليس له اعتبار، ليس له قيمة، كان قنا عبدا. فلما جاء الأعداء لبني عبس ويعني رأى والده الهزيمة، قال له لماذا لا تكر يا عنترة؟ قال العبد لا يحسن الكر
والفر،
وإنما يحسن الحلاب والصر، يعني أنا إنسان للغنم والرعي والحلب ومثل هذه الأعمال فقط لأنني عبد في نظرك. فقال له أبوه كر وأنت حر. شوف هذه الكلمة، كلمة الحرية، حولته من إنسان مستعبد إلى أن يكون إنسانا فيه قوة وبطولة وبسالة، وأصبح يسمى دائما بطل بني عبد، حتى أن قصته ليس فقط في عند العرب وإنما حتى عند الشعوب الأخرى يتم تداول مثل هذه القصة. فأحيانا تقول الشعب الذي صودرت كرامته لفترة طويلة وحرم من العمل، من الفعل المدني، من تنظيم نفسه والتعلق مع الآخرين، إذا وجد نفسه وجها لوجه أمام استحقاقات كبيرة جدا تتعلق مثلا بالسلطة والحكم والتعاطي الإعلامي ومع المختلفين ومع الآخرين ومع المستقبل والتخطيط والتنمية، ربما يخفق فعلا لأنه لم يتدرب على مثل هذا. وذلك حقيقة يعني أنا لما أنظر الآن إلى الوضع مثلا في تونس أو ليبيا أو مصر، يعني في الماضي الذي الناس كانوا مسحوقين محرومين من كل الأشياء، ثم فجأة وجدوا أنفسهم أمام هذه التبعات والمسؤوليات،
يربكهم نوعا ما،
هذا مربك. ولكن مع ذلك أن تكون الأمور ظلت الحد الآن لم تنزلق إلى مثلا حرب أهلية، يحصل أحيانا احتكاكات مثلا في ليبيا، لكن أثبت شعب ليبيا من خلال سنة كاملة وزيادة مرت على سقوط طرابلس أنه شعب عنده قوة وعنده تماسك، وأن التهديد مثلا بالحرب الأهلية أو التهديد بالتدخل الخارجي كما هي عادة المستبدة أنه يخوف الناس بذلك، أو التهديد بزوال الاستقرار وأن الناس يقتل بعضهم بعضا، أن هذه كلها عبارة عن أوهام كانت طاغية يقوم بتمريرها وترويجها عند الناس حتى يخوف بعضهم ببعض، ويكون هو الظل أو الحماية الذي
الضامن لحماية المجتمع،
الضامن لحماية الجميع.
هل الاستبداد ضعيف، المستبد ضعيف أم قوي؟ يعني لبواسي نفسه في العبودية المختارة يقول أن المستبد أحيانا يستغرب من قدرة الناس على تحمل استبداده، فهو يتوقع بأن الناس لا يتحملون، لكن عندما يشاهد يستغرب فيتمادى في الاستبداد. فيبدو لي كأن المستبد يشعر بنفسه دائما أنه ضعيف وليس قوي.
هو الاستبداد هو حالة نفسية نابعة من الخوف الشديد والنقص الداخلي، وهذا أمر يتكلم عنه الخبراء النفسيون. وبالمناسبة أنا أذكر كتاب أنتم طبعتموه يعني في الكويت، دار المعرفة، كتاب اسمه الطاغية.
نعم، لإمام عبد الفتاح
إمام. إمام عبد الفتاح. صحيح. إمام
الكتاب المجلس الوطني للثقافة والفنون.
وجدته في النت هذا الكتاب. والحقيقة أنه كتاب على ما فيه، يعني طبعا هو تكلم يعني عبارة عن دراسة شاملة عالميا وعربيا لحالات الاستبداد ونظريات الاستبداد وصفات المستبد وتاريخيا صفات المستبد، وفيه ما يؤخذ وفيه ما ينتقد، ولكن الحقيقة أنه من أجمع الكتب وأفضلها في الحديث عن مثل هذا المعنى. إذن هنا المستبد يشعر بالخوف الداخلي، وهذا الخوف ربما يحمله على مزيد من الاستبداد ومزيد من القسوة، لأن كل بادرة بالنسبة له قد تعتبر تعبيرا عما وراء. ولذلك تجد أن المستبد عادة ما يبالغ في تفسير الأشياء، يعني حينما يتجمع الناس مثلا في مؤسسة أو في مكان أو في برنامج أو احتشاد معين، هو يعتقد بأن هذا مؤشر لما بعده وأن هذه الخطوة الأولى والتي سيكون لها ما بعدها، ولذلك تجد أنه يعتمد على محاولة قمع هذه الأشياء من بداياتها، لأنه في داخله يشعر بهلع شديد وخوف. وسبحان الله، يعني الكلمة المشهورة عن عمر أيضا، وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها وقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها، أمنت لما أقمت العدل بينهم ونمت نوما قرير العين هانيها.
هل استبداد فطرة عند الإنسان؟ بأنها
إنما العاجز من لا يستبد،
إنما العاجز من لا يستبد، بأنها مغروسة في جيناته، أم أنها طارئة من الثقافة؟
إنه كان ظلوما جهولا. أنا أعتقد أنه لا أستطيع أن أقول أنها فطرة بهذا المعنى، ولكن هناك نوع من الغريزة التي تميل إلى ذلك. بمعنى آخر أنه الشريعة جاءت لمنع ذلك ووضعت الضوابط هنا، ليست القصة فقط قوانين معينة أو أوامر أو جوانب أخلاقية، وإنما حولت ذلك إلى مؤسسة، بمعنى أنه ما يسمى بفصل السلطات. وعمر رضي الله عنه لما أرسل يعني عمار بن ياسر إلى الشام قاضيا كان يقول لمعاوية أنه ليس لك عليه سلطان، يعني هذا استقلال القضاء. فما يسمى بمبدأ فصل السلطات، الرقابة التي تجعل هناك رقابة على أداء الحكومة مثلا على أخطائها، هنا طبعا سيكون دور الإعلام، دور المؤسسة القضائية، المؤسسة التنفيذية مستقلة، فأيضا الناس أنفسهم، يعني شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شريعة كلمة الحق التي تقال، شريعة أن نقول للمحسن أحسنت وأن نقول للمسيء أسأت، وهذا معنى مهم جدا أن يتربى الناس عليه. وهذا طبعا لا يعني سوء الأدب أو سوء الأخلاق، يعني ممكن الواحد ينتقد من هو أكبر منه أو أسن أو أعلم أو أكبر قدرا ويحافظ مع ذلك على قدره ومكانته.
دكتور سلمان أشكرك على هذه الحلقة الساخنة، الشكر لكم أنتم أيضا أعزائي المشاهدين على طيب متابعتكم، إلى أن نلتقي مع ميلاد جديد، شكرا لكم والسلام عليكم.
حياكم الله الأخوة والأخوات كل ليلة إن شاء الله تعالى على حسابي في تويتر ما بين 11:30 و 12:30 بتوقيت مكة المكرمة لمدة ساعة لمناقشة موضوع حلقة اليوم من برنامج ميلاد، وحتى أي موضوعات أخرى تريدون الحوار حولها. Do 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 do.